بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الفصل الرابع في القياس: القياس قول مشتمل على أقوال يلزم من وضعها بالذات قول آخر بعينه اضطرارا، كقولنا كل جسم حيوان، كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم. الحديث في القياس، كلمنا بعض الحديث عن القياس ودخلنا في بيان قيود التعريف ومفردات التعريف. فقوله القياس قول، هذا لفظ قول يشمل القول المسموع والمتخيل يعني المتصور، وهذا هو الصحيح، لأن القياس أعم من كون قياس ذهني أو قياس لفظي أو مكتوب. هذا الألفاظ أنزلناها إلى الوجود الكتب، لأن القياس قد يشكله الإنسان لنفسه، يريد هو أن يستدل فيتخيل، يتصور، ما يتخيل بمعنى يتصور، يتصور القضايا ويربط فيما بينها ويستخرج النتيجة. وقد يكون قياسا لفظيا بحيث يلفظ القضايا، فالقول يشمل المتخيل والملفوظ، حتى يشمل القياس التخيل التصوري والقياس اللفظي. وقولنا مشتمل على أقوال، هذا احتراز عن القضية الواحدة التي تلزم منها قول آخر. عندما نعرف قضية إذا ثبت صدقها، بمجرد أن نعرف صدقها يلزم منها كذب نقيضها، فهذا قول لزم منه قول آخر، والعكس يلزم منه صدق عكسه، الأصل يلزم منه صدق عكسه. فهنا القضية الأصل يلزم منها صدق عكسها، والقضية الأصل يلزم منها كذب نقيضها لو صدقت. فهنا الأصل في القضية ونقيضها، والأصل في القضية وعكسها قول، واستلزم قول آخر. شلون نخرج عن القياس وما يدخل بالقياس؟ لأنه هو القياس قول يلزمه قول آخر، خرجوا بهذا القيد قول مشتمل على أقوال، حتى يخرج لك القضية الواحدة التي تستلزم قضية أخرى. هذه لا تسمى قياسا، نعم هي تلزم قول آخر ونقول به، وهذا اللزوم صحيح ونستدل به، لكنه ليس قياسا استدلالا، لكن ليس بالقياس. قال قول مشتمل على أقوال يلزم من وضعها بالذات قول آخر، هذا احتراز من الأقوال التي لا تلزم قول آخر. ضربنا لها مثال، أي مثال؟ الإنسان حيوان والكرسي خشب، لأن قولين تقدر تستنتج منهم ويلزمهم قول ثالث؟ لا، فهذا يحترز منهم. مو كل، لا أن كل أقوال تؤلف بينها تسمى قياسا، بل الأقوال التي يلزمها قول آخر، وقلنا كون يلزمها ما ينفك عنه في كل مادة مادة كما سيبين. جيد. وقال وإنما قلنا يلزم من وضعها، هاي بمعنى إذا سلمت، يعني إذا وضعتها. إحنا لا نشترط في القياس حتى يكون قياسا أن تكون القضايا الأقوال والمقدمات صادقة فعلا، مو بالضرورة صادقة فعلا. يعني أنا في القياس الجدلي أتي بقضايا هي كاذبة، أريد ألزم الخصم أو أجار الخصم وأألف صغرى وكبرى وأستخرج نتيجة، المقدمات في نفسها كاذبة، كذب المقدمات يعني أن هذا ليس بقياس. لا، القياس هذه المقدمات إذا سلمتها، إذا وضعتها، يلزم منه قول آخر. لا يشترط أن تكون المقدمات فعلا صادقة، بل يكفي أنك سلمت بها ووضعتها. واضح إن شاء الله؟ يعني المقدمات لو صدقت لزم صدق المطلوب والنتيجة، لا يعني أنه لابد حتى نسميه قياسا لابد أن تكون المقدمات صادقة فعلا، قد تكون هي واقعا كاذبة لكن سلمناها فصار قياسا. غايته نعم راح نجيب البرهان، شو نقول؟ هذا القياس مطابق للواقع لو ليس بمطابق للواقع فلا نسميه برهانا كما سيأتي، بس بالنتيجة قياس. احنا هنا نتحدث عن القياس من حيث الهيئة لا من حيث مادته. هل مواد هاي القضايا اللي يتشكل منها القياس صادقة أم كاذبة، يقينية أو ليست بيقينية، هذا يقين بالمعنى الأخص أو ليس بيقين بالمعنى الأخص، هذا كله مو حديثنا الآن. هذا يأتي في الصناعات الخمسة راح نبحث تفصيلا، وهو أشرف أبحاث المنطق. هنا نتكلم عن هيئة القياس وصورة القياس بغض النظر عن مادة القياس. مادة القياس يعني القضايا اللي يتألف منها المقدمات. شنو المقدمة؟ يقينية، مشهورة، مسلمة، مو مهم. ولذا كان المعلم الأول أرسطو طهريس بالقياس ما يجيب مواد، يعني ما يقول لك كل إنسان حيوان وكل حيوان جوهر فكل إنسان جوهر، ما يجيب، يقول لك كل أليف باء وكل باء جيم حتى لا يروح يذهنك المواد، وإنما يتكلم يقول لك أنا جاي أتكلم عن صورة القياس وهيئته بغض النظر عن المواد، وإنما نريد أن نعطي هيئة تصلح للاستدلال في كل مادة كانت. واضح إن شاء الله؟ قال هذا في قولنا من وضعها. وقولنا قول آخر، هذا احتراز من مجموع القضيتين، لأن كل قضيتين مجموعا إذا سلمنا، يعني أنت مسلم كل قضية قضية، فإن تذني أقوال لزم منها قول آخر، لزم منها قول عفوا، لكنه قول آخر له نفس الأقوال، نفس الأطوار، هذا لا يسمى قياسا. وصلنا لهذا القيد. وقولنا بالذات إن هو شنو تعريفه؟ قال قول مشتمل على أقوال يلزم من وضعها بالذات قول آخر. ما مراد بالذات؟ يعني بالذات هذه المقدمات، مو هو قول مشتمل على أقوال، هذه الأقوال اللي سميناها مقدمات بذاتها من دون حاجة إلى مقدمة خارج عنها يلزمها القول الآخر. أما في بعض الأحيان يلزم قول آخر لكن بواسطة مقدمة موجودة بالقوة لا فعلا في الكلام، مثل إيش؟ خلنا نكتب على السبورة.
شنو المثال اللي كاتبه الشيخ ملاك؟
جسم مؤلف.
كل جسم مؤلف؟ ما كاتب كل جسم.
الجسم مؤلف.
الجسم مؤلف.
وكل ما ليس بحادث.
وكل ما ليس بحادث.
ليس بمؤلف.
ليس بمؤلف.
ينتج.
هذا عبر عنه لا مؤلف، ليس بحادث لا حادث. شنو النتيجة إذن؟
الجسم حادث.
الجسم حادث. شوف إخواني، هاي الجسم حادث إذا نريد نطلعها من قياس نقول الجسم مؤلف، وكل مؤلف حادث. هذه تروح. إذن الجسم حادث، هذا القياس اللي ينتجنا الجسم حادث. هذا القياس هنا عندنا مقدمة واحدة منه، زين ولقى المقدمة الأخرى ويكون مؤلف حادث، هذا موجود بالقوة هنا. ليش؟ لأن هذا عكس نقيضها. كل مؤلف حادث نحتاج العكوس لما نحتاجها، كن حافظينها لولا الشيخ. خب هاي كل مؤلف حادث عكس نقيضها شنو؟ كل لا حادث لا مؤلف. هاي كل لا حادث لا مؤلف. فهنا قولنا الجسم مؤلف وكل ما ليس بحادث ليس بمؤلف، تنتج الجسم حادث صح. لا شك أن هذين المقدمتين وهي الجسم مؤلف وكل ما ليس بحادث ليس بمؤلف تنتج الجسم حادث، لكن بذاتهما أم يحتاجان إلى قضية أخرى غير مذكورة صريحة وهي كل مؤلف حادث اللي هي موجودة هنا بالقوة لا بالفعل، لأن عكس نقيضها موجود. واضح؟ فهذا نسميه قياس حادث. استخراج أو لزوم قولنا الجسم حادث من هذين القضيتين وهي الجسم مؤلف وكل ما ليس بحادث ليس بمؤلف، هذا لا يسمى قياسا. ليش؟ لأن هذين القولين هذين المقدمتين هذين القضيتين لم ينتجا هذه القول هذه النتيجة بذاتيهما، بل احتاجا إلى قول ثالث موجود بالقوة لا بالفعل. واضح إن شاء الله؟ فلا يسمى قياسا. ولذا احترازا عن هكذا نوع من القضايا المؤلفة التي تنتج قول ثالث ولا يسمى قياسا، قلنا يلزم بذاته يعني بذات القضيتين ولا يحتاجان إلى قضية ثالثة مذكورة بالقوة. واضح؟ من الأقوال التي تلزم قولا ثالثا لكنها تحتاج إلى مقدمة خارجية غير مذكورة أصلا مسلمة أو مذكورة بالقوة. المذكور بالقوة هو كقولنا الجسم مؤلف وكل ما ليس بحادث ليس
بمؤلف
ليس بمؤلف. إذن الجسم حادث، هاي النتيجة قطعا تنتج عن هذين المقدمتين لكن لا بذاتيهما بل بمقدمة غير مذكورة فعلا وإنما مذكورة بالقوة، لأن هذه القضية عكس النقيض لقولنا كل مؤلف حادث. هاي كل مؤلف حادث عكس النقيض هو هذا، إذا جعلناها كبرى لقولنا الجسم مؤلف ينتج الجسم حادث. فهنا الجسم حادث نتج عن قولنا الجسم مؤلف وكل ما ليس بحادث ليس بمؤلف لا بذات هذين القضيتين وإنما لقضية ثالثة مذكورة بالقوة وهي الأصل لهذا العكس وهو كل ما ليس بحادث ليس بمؤلف، إن هذا عكس نقيضها. ولولا تلك القضية المذكورة بالقوة وهي كل مؤلف حادث لما نتج هذا النتيجة. وعليه هذا لا يسمى قياسا، قولنا الجسم مؤلف وكل ما ليس بحادث ليس بمؤلف ينتج الجسم حادث، هذا لا نسميه قياسا. لماذا؟ لأن المقدمتين لزم عنهما قول ثالث لا لذاتيهما بل لمقدمة ثالثة غير مذكورة نصا وإنما مذكورة بالقوة. واضح؟ فذكرنا قيد ذاته احترازا من هذه القضية وأيضا احترازا من قياس المساواة الذي هو كقولنا أليف مساوي باء وباء مساوي جيم. إذن أليف يساوي جي. هذا ما يصطلح عليه بقياس المساواة. هذا النتيجة حتمية، لكنها بالواقع لا تنتج عن هذين المقدمتين ألف يساوي باء وباء مساوي جيم، لا تنتج عنهما إلا بضم قضية ثالثة. لماذا الدليل هذا؟ وين الموضوع؟ وأين الموضوع والمحمول فيه؟
ألف
مساوي
ألف والمحمول مساوي باء
مساوي، هذا الموضوع فقط باء والمحمول مساوي جيم، فلم يتكرر الحد الأوسط. نعم، إذا قلت تكرر باء هو الحد الأوسط، فالمحمول الموضوع في القضية الأولى هو أليف مساوي ومحموله باء، والموضوع في الكبرى باء مساوي لجيم. قلت سلمنا هذا، ماذا ينتج؟ أليف مساوي باء وباء مساوي جيم. نحذف باء، يخرج أليف مساوي مساوي جيم، يعني ليس مساوي جيم بل مساوي لمساوي جيم. وهنا نحتاج إلى مقدمة خارجية وهي مساوي المساوي مساوي، وهذا قضية بديهية عقلية لا تحتاج إلى استدلال. المساوي لشيء مساوي لمساوي ذلك الشيء، فنقول مساوي جيم مساوي مساوي جيم. المساوي لجيم مساوي لمساوي جيم. مساوي قاعدة عامة، مساوي مساوي الشيء مساو لذلك الشيء. هيكو بيها شك؟
لا.
مساوي مساوي الشيء مساوي لذلك الشيء. المساوي لها مساوي، مساوي ها هو مساوي لها، هذه قضية بديهية. مساوي مساوي الشيء هو مساوي للشيء، يعني إذا أريد نسوي رموز هنا عندنا إحنا الشيء هو جيم. مساوي مساوي جيم هو مساوي لجيم. هذا كفيها شك هذه القضية؟ هذه إذا لم ندخلها في هذا القياس لا يتم، لأن هذا القياس غاية ما يعطينا يعطينا أن أليف مساوي مساوي جيم. ندخل هذه القضية البديهية وهي مساوي المساوي مساوي 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 الشيء مساوي للشيء مساوي المساوي مساوي نسميه. فعندنا مساوي مساوي جيم تكرر أليف موضوع، مساوي مساوي جيم محمول، مساوي مساوي جيم موضوع. هنا نحذف الحد الأوسط المتكرر، ينتج أليف مساوي لجيم وهو واضح؟ هذا يسمى قياس المساواة. هنا النتيجة هي نفس النتيجة التي استخرجناها من الأول، ونحن لا نشعر بأي تردد بصحة هذا القياس. أليف مساوي لباء وباء مساوي لجيم، إذن أليف مساوي لجيم، ماكو عاقل يشكك بصحة هذا القياس. لكن هذا اصطلاحا لا نسميه قياسا. لماذا؟ لأن هذين المقدمتين هي أليف مساوي لباء وباء مساوي لجيم بذاتيهما لا ينتجان هذه النتيجة وفق القواعد، وإنما احتجنا إلى ضم قضية أخرى هي بديهية صحيح بس نحتاجها، وهي مساوي مساوي الشيء مساوي للشيء، مساوي مساوي جيم مساوي لجيم. إذا ضممناها ينتج النتيجة بقياس مركب من قياسين. هذا القياس أولا أليف مساوي لباء وباء مساوي لجيم، تخرج نتيجة وهي أليف مساوي لمساوي جيم، ما مساوي جيم مساوي. وعدنا القضية البديهية ندخلها في قياس جديد، وهي مساوي مساوي الشيء مساوي له، يعني مساوي مساوي جيم مساوي لجيم، يتكرر عندنا حد أوسط وهو مساوي مساوي جيم ينتج أليف مساوي لجيم. واضحة؟ وعليه من هذا تعرف أن لفظ القياس عندهم يستعملونه بإصطلاحين. الأول هذا الذي عرفه وهو القياس، شو نسميه؟ القياس البسيط. القياس البسيط الذي يشترط في أن القضايا القضيتين المقدمتين كبرى وصغرى تنتج من دون الحاجة إلى مقدمة خارجية، لذلك عبر بقيد بذاتها قول مشتمل على أقوال يلزم لذاتها، لذات هذه الأقوال لا لمقدمة أخرى، وعليه خرج به قياس المساواة، مع أنهم يسلمون بأن قياس المساواة قياس ويعتمدون عليه نتيجته حتمية صحيحة. فهذا تعلم أن لديهم اصطلاح آخر في القياس، وهو القياس الذي يحتاج إلى مقدمة خارجية مسلم بها صحيحا، أيضا يسمى قياس، لكن لا بالاصطلاح الأول الذي هو يكون القياس البسيط الذي لا يحتاج إلى مقدمة خارجية. هذا واضح؟ ثم نضيف شيئا، هذا قياس المساواة المقصود به ما يتوقف على قضية خارجية واضحة بديهية، وليس المراد أنه خصوص لفظ التساوي، ولذا يدخل فيه مظروف المظروف مظروف. شو المساوي المساوي مساوي مظروف المظروف لشيء مظروف لذلك الشيء. مظروف ولذلك، إذا قلنا القلم في الغرفة والغرفة في النجف فالقلم هاي النتيجة حتمية، لكن تتوقف حتى يكون قياس على مقدمة خارجية وهي المظروف المظروف لمظروف شيء مظروف لذلك الشيء. كذلك جزء الجزء جزء، جزء جزء الشيء جزء للشيء. وهذه إذا كانت المقدمة واضحة وصحيحة فهذا القياس يتوقف على صحة مقدمة وهي مساوي المساوي مساوي. لو لا صحت هذه المقدمة يصح قياسنا أليف يساوي باء وباء مساوي جيم، فإذا أليف مساوي جيم. قولنا القلم في الغرفة والغرفة في النجف، القلم في النجف هذا لا يصح إلا إذا صحت مقدمة خارجية وهي المظروف مظروف المظروف لشيء مظروف لذلك الشيء. مظروف يعني يكون ظرفا له، يحوي الحاوي للحاوي حاوي لذلك، حاوي الحاوي حاوي جزء جزء جزء. إذا لم تصح هذه المقدمات القياس لا يصح، ولذا هذان المقدمتان لا ينتجان لذاتيهما بل لصحة مقدمة خارجية، ولذا لو كانت المقدمة خطأ لا تنتج. ذكر الشيخ المظفر رضوان الله عليه بحث هذا المكان هكذا، قال نصف النصف نصف لو ربع ربع، ولذا لا يصح إذا قلنا الأثنان نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية، إذن ونصف النصف نصف، إذن الأثنان نصف الثمانية. لو قلنا هذا كهيئة صحيح نصف النصف نصف، لكن هذا المقدمة كاذبة، نصف النصف نصف خطأ، نصف النصف ربع وليس نصف. ولذا حتى يصح القياس اثنان نصف الأربعة أربعة نصف الثمانية، إذا النتيجة شنو؟ الاثنان نصف الثمانية. هذا حتى يصح القياس يتوقف على مقدمة خارجية وهي نصف النصف نصف، وهي نصف النصف نصف. صحيح أم خطأ؟ قضية كاذب ليس بس واضح إن شاء الله. تكمل تأتي والحمد لله.
شيخنا احنا مو عندنا بالقياس هو هذا.